بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف عفى الله عنه: القاعدة 25: الخراج بالضمان. وهذه القاعدة حديث نبوي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشتمل على معان كثيرة، وصار جاريا مجرى المثل في وجازته وجمعه. ومعنى الخراج أي ما حصل من غلة العين، أي منفعتها كنتاج السائمة وربح التجارة الناتج عن رأس المال. ومعنى بالضمان: الباء متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بسبب الضمان، والضمان هو الكفالة والالتزام. فما خرج من الشيء من غلة ومنفعة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، لأن العين المباعة لو تلفت كانت من ضمانه. ويعبر أيضا عن هذه القاعدة بتعبير آخر: الغنم بالغرم والنقمة بالنعمة، فمن يستفيد ربحا فإنه يتحمل الخسارة إذا حصلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة هي 25 من ضمن هذا الكتيب في قواعد الفقه، والتي تعتبر أيضا قواعد عظيمة شرعية يحتاجها المسلم في أمور دينه ودنياه، وتزداد حاجة طالب العلم إليها فهما وتطبيقا. الخراج بالضمان من قواعد الفقه، وهو عبارة عن حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخراج المراد به كما ذكرت ما حصل من غلة المنفعة، من غلة العين أو منفعتها، فما يستفيده الإنسان يسمى خراجا. والضمان يعني أنه مستحق بسببه، بسبب الضمان. ويعبر عنه أيضا بالغنم، الغنم بالغرم، يعني من يستفيد يتحمل الخسارة. وهذا كثير في باب المعاملات، ولكن في الواقع أنا قصرت، فإنني لم أذكر مثالا، هذا من تقصيري ولعله سهو، فنسأل الله أن يعفو عنا. كان الأولى أن نذكر مثالا، لكن نذكره إن شاء الله الآن. الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، الغنم بالغرم. مثال ذلك: الإنسان إذا مات فإن تركته تقسم بين الورثة، فالورثة مستفيدون من هذه التركة، وورثته إما أن يرثوا بالفرض أو أن يرثوا بالتعصيب. فأصحاب الفروض بينوا في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذو العصبة من الورثة. فمثلا إذا هؤلاء استفادوا من الميت، حيث أنهم ورثوا عنه إما بالفرض أو بالتعصيب. فلو قدر أن هذا الإنسان قتل نفسا خطأ، فإنه يتحمل الدية كاملة. ومن يتحمل الدية؟ عاقلته العاقلة، وهم ورثته من ذوي العصوبة، بدءا بأبيه وإخوته الأشقاء وأعمامه وأبناء أعمامه، ويتقاسمون هذه التركة أثلاثا، يتقاسمونها، ولهم أن يدفعوها إلى 3 سنوات كما نصت الأحاديث على ذلك. فهؤلاء لماذا ألزموا بدفع الدية؟ لأن ابن عمهم قتل نفسا، فلو قال قائل أو إخوته يتحملون كذلك. لو قالوا وإحنا إيش دخلنا، ما عملنا شيء، نقول لو ما ترثونه ولا لا ترثونه؟ أجيبوا ترثونه. إذن الخراج بالضمان والغنم بالغرم، فمن استفاد يتحمل، من استفاد يتحمل. وكذلك مثاله شريكان في مال، إذا اشتركا في مال إما أن يمتلكاه جميعا أو أن يكون إما أن يمتلك هذه الشركة يعني أن يمتلك المال جميعا أو على مناصفة أو على وجه التفاوت أو يكون المال لزيد ويكون عمر عاملا فيه وهذا ما يسمى بشركة الأبدان بشركة الأبدان هو يكون عنده مال وزيد يعمل له فيه والربح بينهما على حسب الاتفاق بالنصف ولا بالعشر ولا الشريكان كل واحد منهما يستفيد ولا ما يستفيد ها يستفيد فلو حصلت خسارة في الشركة هل يتحمل طرف فقط ولا الطرفان جميعا الطرفان جميعا لماذا لأن الغنم بالغرم الغنم الخراج بالغرم وهو الضمان وهذا مبناه على العدل
تفجعت الله يبارك فيك إن شاء الله ترك خطيب أنت ما غير ميكرو الله فيك
تو كل ليلة نبقى في نفس المشكلة أو يضحك منصف شوف المشكلة يتبع فينا من بلاد الغرب فإحنا في نفس المشكلة الباركينج اللي عنده هذه السيارة يخرجها بارك الله فيك إذا ليس من أهل المسجد ها يمكن بس هي تحسب على أهل المسجد الله غالب إذا الغنم بالغرم والنقمة بيش بالنعمة فضربنا مثالا في الديات بالمواريث وإيش وفي الشركة كذلك وفي الشركة كذلك طيب لأجل هذا لا يجوز أن يتضمن عقد من العقود لا يجوز أن يتضمن عقد من العقود غنما وغرما كيف هذا كعقود الميسر أقصد لا يجوز أن يتضمن عقد من عقود المعاوضة أن يكون طرف فيه غانما والآخر غارما ولما هو مفهوم عقد فيه طرفان أحدهما رابح والآخر خاسر أحدهما غانم والآخر غارم فهذا عقد باطل شرعا وهو من صور الميسر لا يجوز يكون أحدهما رابحا والآخر خاسرا كالتأمين التأمين الأصل فيه الحرمة التأمين التجاري هذا الأصل فيه الحرمة لأن أحد الطرفين يكون غانما والآخر غارما وصورة المسألة سهلة هب أن هذا الإنسان يؤمن على الديار أو على الشركات أو على السيارات فأنت تذهب لتؤمن سيارتك وأنا لا أقول هذا الكلام حتى لا تؤمن الشيء الذي تجبر عليه ما اضطررنا إليه فهذا ضرورة شو تقول راه يقول هذا سوق ما غير سيرونس ما قلنا الكلام راه قل إذا اضطررنا الضرورة تقدر بقدرها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه هذه ضرورة فهذه الشركة تعطيها أنت 1000 دينار في السنة تأمينا لسيارتك 1000 دينار سنة 1435 في شيء أخي هو تفضل أخي تفضل هو على كل حال هذا من نتائج قلة النظام في المسجد لأن الأصل أن المسجد يكون له من يتطوع ببدلة خاصة ينظم دخول السيارات وإيقافها في المواقف الله المستعان أو يكون مستأجرا لأجل هذا الغرض ماذا قلنا إذن لو أعطيته 1000 تأمينا للسيارة لهذا العام فمرت السنة ولم يحصل شيء للسيارة فمن كان رابحا؟ من الرابح منكما؟ المؤمن، صح؟ السنة التي تلي دفعت له ألفا، فقدر الله عز وجل أن كسرت السيارة في حادث أو نحوه، وكانت تكاليف الإصلاح 5000. من الرابح منكما أو منهما؟ المؤمن أم المؤمن؟ المؤمن، فصار أحدهما غارما والآخر غارما، فهو عقد من عقود الميسر. الميسر، لكن كما قلت الإنسان يضطر إلى تأمين السيارة ولا يستطيع أن يقودها بلا تأمينات حتى لا يعرض نفسه للمتابعات العدلية، على أنه يؤمنها أخفض الدرجات، يعني يؤمنها بما تبرأ به ذمته قانونا قانونا. طيب، هذا هو معنى الخراج بالضمان. فإذا كان ضمان بلا خراج فهو ميسر، وإذا كان خراج بلا ضمان فهو أيضا ميسر. ولذلك من شرط صحة عقود المضاربة أن يكون الإنسان متحملا للغرم كما أنه مستفيد للغنم، والمضاربة أن يكون لك مال فتريد أن يشتغل لك فيه، يشتغل لك فيه. مضاربة، يكون عندك مال وتريد أن يشتغل لك فيه، لا تريد أن يركد وأن ينام، تريد أن تعمل في هذا المال حتى تربح. فإذا كان الربح مضمونا دائما لا يصح، بل عليك أن تتحمل هذا كما تستفيد من الربح. ومن ذلك الأسهم كذلك. الأسهم، عرفتم الأسهم؟ ليزاكسيون، هذه الأسهم عبارة عن أقساط يدخل بها المستثمر في الشركة، فمن صحة المعاملة أن يتحمل الخسارة، وأن لا يقال له، فإذا قيل له لا أنت رابح دائما نقول لا يصح، لا يجوز هذا، بل لابد أن تتحمل الغرم كما أنك تستفيد الغنم، لأن الخراج بالضمان، هذا هو معناها، معنى الحديث. نعم.
القاعدة 26: المرء مؤاخذ بإقراره، والإقرار لغة الثبوت، من قر الشيء أي ثبت في مكانه. وفي الاصطلاح هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على النفس، سواء كان حقا لله أو لعباده. فإذا قال في ذمتي إطعام 60 مسكينا لارتكاب ما يوجبه، فهذا إقرار بحق الله عليه. ولو قال في ذمتي 100 درهم لزيد، هذا إقرار، وهو حجة ملزمة على من أقر ومن يأتي عن طريقه. واستنبطت من قوله تعالى: وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وروي: لا عذر لمن أقر. والإقرار ملزم من حيث النظر، إذ العاقل لا يقر بضرر على نفسه دون حق.
نعم. الإقرار حجة وبينة، والمرء يؤاخذ بإقراره. وقد مر علينا من قواعد الشريعة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، صحيح؟ فلو أن المدعى عليه أقر، إيش نقول؟ أقر، فإن إقراره من أقوى البينات، بل هي أقوى البينات، إذ لا يقر الإنسان بشيء على نفسه إذا لم يكن كذلك، فهو إخبار بماذا؟ بثبوت حق في ذمته، إما أن يكون الحق لله أو لعباده، هذا يسمى إقرارا، وفي اللغة العامية يسمى الاعتراف. إيش يسمى؟ ما أدري هذا. فهذا يسمى بالإقرار. طيب، دليله قوله تعالى: وليملي للذي عليه الحق وليتق الله رب، هذه في آية التداين. وليملي للذي عليه الحق بأن يكون الكاتب بينهما فيقول: إن لي إن علي لفلان كذا وكذا وقد قبضتها، قبضت هذا المبلغ مثلا بالعملة الفلانية في الوقت الفلاني في الوقت في المكان الفلاني، وله علي أن أقضي ما علي في الوقت الفلاني، إيش نقول؟ ها؟ هذا إقرار، هذا إقرار، وهذا معمول به ومعتبر مثلا في إثبات الجنايات، في إثبات الجنايات، فلو أن إنسانا أقر على نفسه بجناية فإن إقراره مأخوذ به، مثل أن يقر بالقتل، يقول لك سلم نفسه يقر، كإقرار ماعز بن مالك رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى، وإقرار الغامدية كذلك بأنها زنت، فالإقرار أقوى الحجج وأقوى البينات. نعم.
ومن أحكامه أنه لا يصح ولا يقدر شرعا إلا من مكلف وهو البالغ العاقل، فالمجنون والصغير لا يصح إقرارهما، فإذا حصل الإقرار ورجع المقر فلا يقبل رجوعه فيما يتعلق بحقوق الآدميين لأنها مبنية على المشاححة، ويقبل رجوعه في حقوق الله تعالى كالحدود الخالص حقها لله سبحانه كالخمر لا القذف، قبل رجوعه لأن حقوق الباري سبحانه قائمة على المسامحة والستر.
نعم، الإقرار مبحث طويل من مباحث الفقه، ولذلك يدرسه طالب العلم من ضمن كتاب القضاء، فعندنا كتاب القضاء والشهادات والإقرار، وكل هذه العناوين كل عنوان تحتها بحث طويل وأحكام كثيرة تتعلق به. فالإقرار لا يقبل من المجنون لأن المجنون لا نية له، ولا يقبل أيضا من الصغير لأنه غير مكلف، إذن لا يقبل الإقرار إلا من مكلف ذكرا كان أم أنثى. فإذا حصل إقراره مثلا بأن أقر بحق الآدميين عليه، يقول نعم في ذمتي كذا وكذا لفلان، هنا لا يجوز له أن يرجع في كلامه، بعد سيقول لا لا مسحح لا يصح، فإن إنكاره يعتبر لاغيا ويؤخذ بقوله الأول. أما إذا كان الأمر متعلقا بحق الله، لأن حقوق الخلق قائمة على المشاححة، الناس يشاححون ولا يسامحون، وأما ما يتعلق بحق الله تعالى فإنه إذا أقر أول مرة ثم بعد ذلك رجع في إقراره فإن رجوعه معتبر، مثلا يقول في ذمتي كفارة إطعام 60 مسكينا، ثم يقول لا ليس الأمر كذلك، ها لا يلزمه القاضي، لأن هذا فيما بينه وبين الله، وحقوق الله قائمة على المسامحة. ولهذا هناك لفظ يستعمله الفقهاء، وهو لفظ عندما يقولون يدين في مسائل الطلاق مثلا، في مسائل الطلاق يعني أنه يترك إلى دينه. مثل ذلك لو جاء شخص إلى القاضي وقال إنه طلق امرأته التطليقة الثالثة، ولكن يقول إنه طلقها في حيض، بناء على أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهو خلاف أقوال الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة يوقعونه، لكن لو قال أنه طلقها في حيض وهي أقرت كذلك، إيش نقول؟ لا، إذا كان القاضي يرى أن الطلاق لا يقع يقول إذن لا يقع الطلاق، ويدين يعني يترك إلى دينه، لا يقال له احلف لعلك كاذب أنت، لا حاجة، يدين. ومثل أن يقول، أن يسأل السائل المفتي عن عجزه عن الصيام مثلا ويقول إنني مريض لا أستطيع أن أصوم، فيقول له أفطر واقضي عن كل يوم تفطر، لا يقول اذهب ائتيني بشهادة طبية وأعمل سكانير ولا شوف أعمل لي ريم أحسن وخلينا نشوف، لا يدين، ما يبان إيش يترك لدينه، فهمت؟ وهذا هو الحكم بالظاهر. طيب الحدود، قال في حقوق الله تعالى كالحدود الخالص حقها لله سبحانه، لأن الحدود منها ما هو خالص لله وحده ومنها ما هو للناس. فمثلا إذا أقر أنه شرب الخمر والخمر حرمت لحق الله، لأن الله أوجب حفظ العقل وحرم تناول المسكر، فأقر أولا أنه شرب الخمر ثم عاد في قوله قال لا لا وما شرب، هل يقام عليه الحد على القول بأنه حد؟ لا. لكن لو أنه أقر بالقذف، يعني أقر أنه قذف زيدا بالزنا دون أن يأتي بأربعة شهداء، إيش نقول؟ ثم عاد في إقراره قال لما ما قلت، إيش نقول؟ لا يقبل رجوعه، بل يحكم بإقراره الأول، لأنه وإن كان حدا لكنه متعلق بحقوق العباد، إذ أن هذا الرجل شوه ولطخت سمعته بالباطل، فهمت؟ قال ومن أحكامه،
ومن أحكامه أنه حجة قاصرة على المقر نفسه أو من أتى من جهته، لأن إقراره ملزم له فقط فلا يتعداه إلى غيره.
نعم، هو مقر على نفسه، مقر على نفسه لا يتعدى هذا الإقرار، هذا المقر لا يتعدى. فمثلا لو اشترك اثنان في قتل رجل أو أكثر، فأقر أحد هؤلاء على نفسه أنه قتل، فهذا الإقرار يلزم من؟ يلزم القاتل، وأما البقية فإنه يعدل إلى طرق أخرى في إثبات إدانتهم، ولا يقال إن إقراره هو الذي يعول عليه في الشرع، بل ينظر إلى قرائن أخرى تدل على ثبوتهم وتورطهم، لأنه يمكن أن يورط شخصا معه بالباطل، يقول فلان عونه إيش لم يعنه أصلا، فإقراره يلزمه هو، أما البقية فثمة طرق أخرى في إثبات الجناية. نعم.
القاعدة 27، الحدود تدرأ بالشبهات. واستنبطت هذه القاعدة في باب الحدود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود على المسلمين ما استطعتم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم.
نعم، الحدود المراد بها العقوبات الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، أي أوجب إقامتها على من أتى بأسبابها، فهي عقوبات شرعية أوجب الله تبارك وتعالى إقامتها على من أتى بأسبابها، هذه الحدود. والإسلام لا يتشوف إلى إقامة الحدود، مثالها أو مثال الحدود مثلا كحد السرقة في القطع، وحد الزنا للأعزب بالجلد والتغريب عاما كاملا، وحد الرجم لمن زنا وهو محصن، وغير ذلك من سائر أنواع الحدود. والحدود شيء والقصاص شيء، يختلفان، هناك فروق كثيرة بينهما. فالإسلام لا يتشوف إلى إقامة الحدود، ولذلك تدرأ الحدود وتدفع بالشبهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. طيب أكمل.
ومن شرط الشبهة المسقطة للحد أن تكون قوية، وإلا فلا أثر لها.
إذا وجدت الشبهة فإنه لا يقام الحد، لا يقام الحد على من أتى بأسبابها. مثال ذلك، اقرأ.
مثاله في العام السابع عشر من الهجرة، في العام السابع عشر من الهجرة، وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتلي المسلمون بالمجاعة، وسمي ذلك العام بعام الرمادة، فأوقف عمر حد السرقة لأن الشبهة قائمة، حيث ربما يسرق السارق ليأكل. وهل الشبهة
فهمنا الآن؟ عمر لم يقطع في هذا العام السابع عشر بسبب أن الناس أصابهم جوع شديد، ومن سرق ليأكل فإنه لا يقطع، لا يقطع. ولذلك ما أقام حد السرقة في هذا العام لوجود الشبهة عملا بهذا الحديث. نعم.
وهل الشبهة تؤثر في القصاص أيضا؟
في القصاص.
وهل الشبهة تؤثر في القصاص أيضا؟ قال ابن نجيم: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة، فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود مع الفوارق بينهما، فالحد لا يورث بخلاف القصاص فإنه يورث، ويصح العفو في القصاص ولا يصح في الحد إلا حد القاذف، وتصح الشفاعة في القصاص دون الحدود، ويتوقف القصاص على الدعوى بخلاف الحد إلا حد القذف.
كل هذه من الفروق، نعم، ويدرسها طالب العلم في محلها.
وهذه القاعدة تؤكد أن الشريعة تحرص على عدم اتهام الناس ولا تتشوف لإيلامهم، فبمجرد وجود الشبهة يدفع الحد عن المتهم ولا ينفذ، والشبهة يحددها القاضي. وفي هذا رد على الذين يصفون الحدود والشريعة بالوحشية والبربرية. ثم إن العبد إذا ارتكب ما يوجب إقامة الحد عليه فنفذ فيه كان كفارة له في الآخرة، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجمع الله على الواقع فيها عقوبتين. ملاحظة: التعزيرات لا تدرأ بالشبهات، كما لو استحق المتهم أو الجاني تعزيرا ماليا فالشبهة لا تدفعه.
واضح.
القاعدة 28: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذه القاعدة حديث نبوي شريف نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وصححه كثير من أهل العلم.
أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، قوله جائز بمعنى نافذ، بمعنى إيش؟ نافذ. فكلمة جائز تعني النفوذ، يعني أنه معتبر، والصلح مأمور به في مقامات كثيرة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ففي مقام الاقتتال أو في مقام البغي، إذا بغى وخرج أهل البغي على الناس فأفسدوا، وجب التدخل بالصلح ولو كان ذلك بقتالهم، إن لم يعودوا ويرجعوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. معمول به كذلك في الخلافات الزوجية، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقوله تعالى أيضا: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وعلى هذا فقس، فالصلح أيضا قد يصلح أيضا بين شريكين، بين شريكين وقع بينهما خلاف في التصرفات، فالصلح إذن نافذ إلا إذا خالف الأصول الشرعية. ولذلك قال: إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
فإذا وقع الصلح بين المتنازعين من المسلمين في الدماء أو الأموال أو الفروج فإنه جائز نافذ بين المتصالحين، ولا يجوز نقضه إلا أن يكون الصلح أحل شيئا مما حرمه الله عز وجل، أو حرم شيئا مما أحله الله، فحينئذ يكون الصلح لاغيا لا أثر له، وإنفاذه محادة لله ورسوله.
إذن لا يكون الصلح إلا على وفق الأصول الشرعية، فإذا خالف الأصول الشرعية فإنه لا يكون صلحا، بل يكون لاغيا غير نافذ، يجب الحكم عليه بالفساد حينئذ، يجب الحكم عليه بالفساد. مثل لو وقع نزاع بين رجلين، بين رجلين كيف ذلك؟ قصة العسيف، قصة العسيف العامل الذي كان يعمل لشخص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فزنى بامرأته، فجاء أبوه فدفع 100 شاة للزوج على أن يسقط عليه الحد، فهل قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقبل، لأن فيه محادة لله ورسوله، فردت 100 على صاحبها وأقيم الحد على العسيف العامل الأعزب، والمرأة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن يذهب إليها، فإن اعترفت فالرجم حتى الموت لأنها محصنة. فمثل هذا الصلح لا يصح، وكثير من أنواع الصلح التي يقوم بها الناس اليوم بالمال من أجل أن تغير الحقائق ليصير الحق باطلا والباطل حقا. يقول لك الرضيوهم، تمشي الناس كل ما تراضية، لا 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 يصلح هذا، إذا كان فيه مخالفة للشرع فإنه لا يصلح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا وقع الصلح وقد استكملت شروطه فإنه لا يجوز نقضه بعد إبرامه، وهذا مر علينا أظن، مر علينا أخيرا، ولا يجوز نقض صلح أبرم، لا يجوز نقض صلح أبرم وإلزاما وجب وإن تراضيا، يعني حتى ولو تراضيا، لو تراضى الفريقان فإنهما يلزمان بش بالمضي عليه، لأن الصلح لما وقع حل المشكلة، فإذا حل المشكلة لا يجوز أن نعود إلى المربع الأول لنثيرها من جديد، لنثيرها من جديد. والصلح له أحكام كثيرة في الفقه، من ذلك أنه مأمور به بين ذوي الأرحام وذوي القربى، لأن أكثر العلماء منعوا من القضاء بينهم، إذ أن القضاء بين ذوي الأرحام وذوي القربى يسبب العداوة، ولذلك يسعى بينهم أولا بش بالصلح. نعم.
القاعدة 29: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه القاعدة أيضا طرف من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل عليه القرآن أيضا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله أيضا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فكل ما اشترطه المتعاقدان أو أحدهما وأقر عليه ما لم يخالف الشرع فهو شرط لازم ملزم يجب احترامه والوفاء به، وهذا في عقود النكاح أو المعاملات بأنواعها أو المعاهدات ولو مع غير المسلمين، فهي صحيحة لازمة إذا لم تخالف أصول الشريعة، فإن خالفت فهي لاغية. مثال ذلك في باب النكاح: لو اشترطت الزوجة على الزوج أن يكون مهرها بناء بيت فهو شرط صحيح لا يخالف الأصول الشرعية، بل دل القرآن على ذلك، بل دل القرآن على مثل ذلك في قصة موسى عليه السلام مع صالح مدين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وافيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، رواه الشيخان.
نعم، الشروط، المسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة وحديث في نفس الوقت. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل أن ما اتفق عليه المتعاقدان من شروط وبنود في العقد أنه لا بد من احترامه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا ما يأتي كثيرا في المعاملات المالية وفي الأحوال الشخصية، فالمسلمون على شروطهم، فإذا اشترطت عليه أن يبني لها بيتا فهو شرط وقبل يجب احترامه، لا قبل، إذا يمكن أن لا يقبل قل لا أنت اشترطي أن أبني لك البيت وأنا ما عندي، تسكنين معي في الإيجار. لابد من توضيح الأمر من بدايته، من بداية الأمر. طيب، وإذا كان هذا الشرط، وكما تقدم الشرط قد يكون فاسدا في ذاته مفسدا لغيره، وقد يكون شرطا فاسدا في ذاته لا مفسدا لغيره، أي لا مفسدا للعقد. فمثلا لو اشترطت عليه أن يدفع لها المهر بالعملة الصعبة باليورو أو الدولار فقبل، نعم، وتعرفون قصة موسى عليه السلام مع صالح مدين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنوات، فقبل موسى عليه السلام واعتبر ذلك مهرا وشرطا معمولا به، واضح؟ طيب، وهي لها أن تشترط وهو كذلك له أن يشترط عليها، لكن متى لا يعتبر الشرط؟ إذا أخل بأصل من أصول الشرع، إذا أخل بأصل من أصول الشرع. نعم، عليه أن يصرح بأنه لا يرضى بهذا. نعم.
وفي البيع لو اشترط البائع على المشتري استعمال المشترى إلى مدة ثم يسلمه إليه فلا مانع إذا قبل المشتري، كاشتراط جابر رضي الله عنه حملان البعير إلى المدينة قبل بيعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا.
رجل جاء ليشتري بيتا من رجل، هذا واحد عرض داره للبيع، فجاء المشتري فقال البائع أبيعك داري على أن أسكنها إلى آخر الشهر، قال لا بأس ابقى فيها وآخر الشهر أتسلم المفاتيح، فما هو الحكم؟ لا بأس بذلك، لا حرج، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. طيب، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله البعير في قصة الجمل المعروفة، فاشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. رجل اشترى سيارة من شخص قال بيعكها لكن بشرط أن أقضي حاجتي عليها، عندي مشوار ساعتين وأرجع، لا بأس بذلك، لا حرج في هذا. جاء يشتري خشبا، جاء يشتري خشبا من بائع الخشب أو مواد البناء، فقال أشتري منك هذا، قال طيب، قال لكن بشرط أن يكون محمولا إلى البيت، إيش نقول؟ لا بأس بهذا، لا بأس في ذلك. فهذه شروط صحيحة يعمل بها ويجب احترامها، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى وأوفوا بالعهد أوفوا بالعقود. إذا أخلف بشرط من هذه الشروط يلحقه شيء من حيث يش القضاء، أي نعم، له أن يرفع الأمر إلى القضاء، ولكن القاضي سيطالبه بالبينات، وللقاضي أن يلزم المشروط عليه بالوفاء بالشرط، ولا يغتفر إلا ما يعجز الإنسان عنه، فقد يقع الشرط ثم يطرأ العجز، قد يقع الشرط ويقبله المشروط عليه ولكنه يطرأ العجز. مثال ذلك لو اشترط عليها أو لو اشترطت عليه أن تسكن بجوار بيت أبويها، هي مدللة أكثر من اللازم وتريد أن تحب ترميمتها دائما كل يوم، فتبين للرجل أن أمها أفعى صحيح، يترك زوجته في الظهر نوع، يجي في العصر يلقاها نوع آخر، فكل ما يبنيه في البيت تأتي فتهدمه. ففي هذه الحال يقول لها يا بنت الناس سوف نهاجر هجرة في سبيل الله، سوف نفر بديننا. ففي هذه الحال يجوز له أن يقول أنا لا أستطيع أن أبقى في هذا المكان حفاظا على بيته وعلى زوجه، وحينئذ لا حق لها أن تقول لا أنا اشترطت عليك، أقول صح، لكن هذا الشرط الآن أنا قبلته بناء على أنني سأسعد، فصارت أمك سببا للنكد علي، صارت تنكد علي. فهناك شروط قد يقبل بها أحد الطرفين ولكن يكون فيه إجحاف فيعجز، والعجز معتبر، العجز معتبر. طيب مثلا يشترط عليها أنه يسافر كثيرا، يخرج إلى الخارج، يعمل عنده تجارات وعنده شركات، فتقبل هي، ولكن بعد ذلك يتبين أنها لم تستطع، لم تستطع، فهي أسقطت حقها في أول الأمر، ثم بعد ذلك تبين عجزها، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نقول إما أن تقبلي، وإما أن يسرحك سراحا جميلا. فإذا قالت لا يأخذني معه، نقول وإن كان عاجزا لظروف إدارية مثلا كثيرة، أو يخاف عليها من الفتنة في بلاد الكفر، إذا كان يخرج مثلا في تجارات ومعاملات مالية ويتنقل من بلد إلى آخر، لا يتسنى له أن يصطحبها معه. فهذه مسألة، إذن إن من أسقط حقه أو اشترط عليه ثم تبين العجز، ففي هذه الحال العجز معتبر، العجز معتبر، ولا يقال هذا إخلاف للوعد وإخلاف للعقد، لا، هناك قدرات وطاقات يتفاوت الناس فيها. نعم، جبرا ولا اختيارا؟ يعني تكون له زوجة، يعني يعقد عليها اليوم، تمضي هي في عقد الزواج ويشركها في ماله، في ماله الذي ملكه قبل الزواج أم بعده؟ ما ملكه قبل الزواج؟ بعد الزواج ما سيملكه؟ هي زوجة وشريكة إذن. هذا اختياري، هو من حيث ظاهر الصورة ليس فيها ما يخالف الشرع، حيث ظاهر الصورة، لكن قد يؤدي إلى المفاسد، لأنه لو وقع نزاع بينهما فهذا إشكال معقول. يلا.
فإذا كان الشرط فاسدا فلا عبرة به، وهنا يفرق بين الشرط الفاسد المفسد للعقد وبين الفاسد في نفسه فقط. مثال الأول: لو اشترط الزوج مدة محدودة للزواج بأن يقول أقبلها زوجة لمدة شهر، فهذا فاسد مفسد لأنه نكاح متعة. مثال الثاني: لو اشترطت عليه أن يخدمها خدمة المرأة للرجل، كأن تشترط عليه غسل الصحون وكنس البيت والطبخ وغير ذلك مما هو من عمل الزوجة، فلا يعتبر. قال العلماء: لأن من مقاصد النكاح خدمة الزوج، وهذا من القوامة عليها.
هي اشترطت عليه أن يخدمها، فهذا الشرط فاسد ولا يصح، لكنه لا يفسد العقد. ها؟ هو داخل في وجوب القوامة، لكن من مقاصد النكاح أن تخدمه. أي العصمة، إيش بها؟ عصمة النكاح بيده وعقدة النكاح بيده. أمتى هذه؟ فين؟ في مصر؟ احنا في تونس، ما أنا في مصر، خلينا في تونس. ها، وش هزنا مصر؟ لا لا، ها؟ لا لا.
ملاحظة: قد يستغنى عن ذكر الشرط بين المتعاقدين اكتفاء بجريان العرف، فهنا يكون معتبرا. قال شيخنا رحمه الله:
كيف قلت؟ قد يمكث.
قال شيخنا رحمه الله: واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. مثل: لو جرى في العرف أن المرأة لا تسلم للزوج إلا بعد شهر من العقد استعدادا لذلك، فهذا شرط معتبر، إذ لا يخل بصميم العقد ولم يرد ما ينهى عنه.
نعم، العرف كما تقدم الحاكة، أقول العادة محكمة، والعرف قد لا يشترط ذكره والتصريح به إذا تعارف الناس عليه، فإنه يكون كاللفظ، يكون كاللفظ. ومثال ذلك: رجل ذهب فخطب امرأة بناء على أنها بكر، فتبين له أنها سيب، فجاء إلى وليها وقال هذه ابنتكم، لا يقبلها، لأن هذا عيب يجيز له الرد وعدم القبول، طالب بالفسخ. فيقول الولي أنت ما اشترطت علي أن تكون بكرا، يمكن يكون هو عنده شوية حذاقة، إيش يقول؟ أنت ما اشترطت علي أن تكون بكرا، أتيتني لتأخذ البنت وهذه بنت، ما يذكر. طيب، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول العرف اضطرد بين الناس أن الرجل إذا تزوج أول مرة وقصد مخطوبة أن تكون بكرا، ولهذا قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، اجعل كلفظ، لا يعني لا يحتاج أن يذكر هذا الشرط، اجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد، لا حاجة أن يذكر هذا الشرط لأن الناس تعارفوا عليه. نعم، لو أنها كانت تزوجت من قبل فهذا واضح، إنه يكون على دراية بأنها ثيب، إما مات عنها زوجها أو أنها طلقت، فهمت؟ نعم. القاعدة الأخيرة،
القاعدة 30، الاستدامة أقوى من الابتداء. هذه القاعدة استنبطها الفقهاء من عدة نصوص وأحوال للنبي صلى الله عليه وسلم، مثاله تحريم الطيب على المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ولا يلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران، وهو محل إجماع. وثبتت السنة أن الرجل يسن له أن يتطيب بعد غسله للإحرام وقبل إحرامه، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولعله قبل أن
ولحله ولحله قبل أن يطوف.
كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وقالت أيضا كأنني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهنا استدامة الطيب أي بقاؤه حتى دخول النسك حكمه أقوى من ابتدائه، بمعنى أن ذلك لا يضره ولو أمر يده عليه في وضوئه أو حكة مثلا. كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم، كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. ومثال آخر، يحرم على المحرم النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد، رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه. ولكنه لو راجع زوجته في الإحرام فلا مانع إذا لم يطأها، مثل لو طلقها قبل الإحرام أو بعده ثم راجعها بشروط الرجعة المنصوص عليها عند أهل العلم، فهي رجعة صحيحة وليست كالنكاح لأنها استدامة له، وليست كالنكاح لأنها استدامة له وليست ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء.
هذه من قواعد الفقه كذلك، الاستدامة أقوى من الابتداء. وكيف عرفت واستنبطت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أقواله، لكن الأحوال أكثر، استنبطت من أحواله أكثر من أقواله. فمثلا المحرم يحرم عليه الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم ثوبا مسه الزعفران أو الورس، والزعفران ذو رائحة، وقد أجمع العلماء تحريم الطيب على المحرم. ومنه أيضا حديث ابن عباس والرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته الراحلة فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه، لا تحنطوه، لا تجعل له حنوطا، والحنوط هي أنواع الطيب التي تجعل للميت. فالمحرم لا يجوز أن يتطيب، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب قبل أن يدخل في الإحرام، لقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ومعلوم أن الطيب زيتي يبقى عالقا في الموضع الذي وضعه فيه، إما اللحية أو الرأس أو الرقبة أو اليدين أو الذراعين، فهنا بقاء الطيب على المحرم وقد استعمله قبل الشروع في المناسك وقبل عقد النية جائز، لأنه استدامة وليس ابتداء، فهو استدامة أي بقاء له، فالاستدامة أقوى من الابتداء. وعليه لو أنه توضأ واحتاج إلى أن يمسح وجهه ويفرك أو يدلك، فمعلوم أنه سيعلق بيده فلا يضره ذلك، لأن هذا قد وضع في غير وقت الحرمة والحظر، بل وضع قبل الشروع في النسك، والاستدامة أقوى من الابتداء. النكاح للمحرم، النكاح للمحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد، ولكن المحرم ابتداء عقد النكاح، أما استدامة النكاح فلا بأس. فلو كان قد طلق زوجته، سواء كان طلقها بعد أن دخل في النسك، نسك العمرة والحج، أو قبل ذلك، وفي الإحرام بدا له أن يراجعها، فقال: راجعت امرأتي، وتوفرت شروط الرجعة المعروفة، أن يراجعها أولا قبل انقضاء العدة، أن يراجعها قبل انقضاء العدة، وأن لا يكون الطلاق على عوض، وهو ما يسمى بالخلع، لأنه كان على عوض فلا رجعة، إذ لا بد من تجديد العقد، لأن الرجعة ما هي؟ هي رد المطلقة إلى عصمة النكاح بلا عقد. أما إذا انقضت العدة فهنا يجب أن يعيد العقد من جديد، أما قبل انقضاء العدة فلا إعادة. فمثلا لو أنه طلقها وحاضت الحيض الأولى، ثم بين الأولى والثانية أراد أن يراجعها، ماذا يصنع؟ هل يعقد عليها من جديد؟ لا، لا يعقد عليها من جديد، لأنها لم تنقضي عدتها، عدتها ثلاثة قروء، ثلاث حيض وليست حيضة واحدة، فماذا يصنع؟ يشهد على ذلك فقط، رجلين يقول: أشهدكما أنني راجعتها. لكن متى يطالب بتجديد العقد عليها؟ إذا انقضت العدة، إذا حاضت ثلاث مرات نقول له: خلاص الآن عليك أن تجدد العقد. فالرجعة لا تكون إلا قبل انقضاء العدة، لا يقال لمن عقد عليها من جديد أنها رجعية، انتهى ما عاد فيها رجعة، لا تسمى رجعة شرعا، هذه الرجعة شرعا تسمى قبل انقضاء العدة. كذلك ألا يكون الطلاق على عوض، كيف على عوض؟ الطلاق على عوض بأن ترد عليه المهر، قل له: هاي المهر سيبني لوجه الله، هذا يسمى خلع، خلع، ودليله قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تفدي نفسها. ومنه قصة، ها، قصة المرأة مع الرجل في قيس بن ثابت، حينما قال له صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال للمرأة: رد عليه، اقبل منها الحديقة وطلقها تطليق، ردت عليه الحديقة التي دفعها كمهر لها، فهذا يسمى طلاق على عوض وهو خلع. والخلع تملكه المرأة إذا وجد السبب الشرعي لها أن تطلب الطلاق، فإذا أبى ردت المهر قتله انتهى، لها ذلك، لكن بسبب شرعي، مثل أن تجده سكيرا أو فاسقا أو زانيا، فلها أن تخلع نفسها منه إذا لم يتب، ولوليها أن يخلعها كذلك. والخلع يملكه ثلاثة: إما المرأة، وإما وليها، وإما القاضي. فهمت؟ طيب، من شروط الرجعة كذلك أن ينوي الصلح، أن ينوي الصلح، لا ينوي بإرجاعها أن يضر بها أو ينتقم منها، لا بد أن ينوي الصلح. ومن شروط الرجعة لا يكون الطلاق بائنا، لأن الطلاق البائن إذا طلقها الثالثة ما عاد له رجع عليها، انتهى، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه أهم شروط الرجعة. الله أكبر. إذن لو أنه كان في إحرامه فبدا له أن يراجع امرأته فقال راجعتها يصح؟ يصح. لو قال قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم، لا ينكح ولا ينكح، نقول هذه استدامة وليس ابتداء. هل ابتدأ نكاحا جديدا الآن؟ لا، وإنما هو استدامة لعقده واستمرار ومواصلة لعقده الأول، هذا هو معنى الاستدامة، أقوى من إيش؟ من الابتداء. نعم.
وبهذا تم بحمد الله الكلام عن هذه القواعد الفقهية النافعة التي يحتاجها طالب العلم المبتدئ، والتي من شأنها أن تعينه بعد الله عز وجل على فهم كثير من مسائل العلم، فليحرص على حفظها وإدراكها ليحسن تطبيقها، والله ولي التوفيق.
هذا أهم شيء، إذا أردت أن تستفيد منها عليك أن تحفظها، فإذا حفظتها وفهمتها الفهم الصحيح استطعت أن تطبقها وأن تستوعبها، وحينئذ تسهل عليك كثير من الجزئيات، كثير من الجزئيات سوف تنطبق على هذه القواعد الجليلة. فعندك الآن 30 قاعدة، وأنا أعطيك شهرا كاملا، شهر كل يوم تحفظ لك قاعدة فقهية وتقرأ معناها وأمثلتها، بعد شهر فإذا بك قد حفظت 30 قاعدة فقهية، وهذا ليس بالهين، وتنفعك حياتك. قل إن شاء الله. والله أعلم. نعم، أي العقد الثاني إذا انقضت العدة ووجب أن يجدد العقد عليها بكل شروط العقد من ولي، ولا بد من القبول والإيجاب، ولا بد من مهر جديد والإشهاد، وكل كأنه زواج جديد إذا انقضت العدة. أما قبل انقضاء العدة لا، يراجع بالإشهاد فقط. هو عمران بن حسين رضي الله عنه لما قيل له، قال له رجل إنني راجعت امرأتي، أو إن رجلا راجع امرأته ولم يشهد، قال يشهد على ذلك ويستغفر الله. فقوله ويستغفر الله يدل على تأكد الإشهاد في الرجعة. وعند الإشهاد عندنا ثلاثة أحوال: إشهاد في الزواج، وإشهاد في الرجعة، وإشهاد في الطلاق. في كم هذه؟ 3. أما الإشهاد والشهادة في النكاح والزواج في ابتداء العقد فهو عند جماهير أهل العلم من الواجبات، واستدلوا بالحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن من المحدثين من ضعف رواية وشاهدي عدل، وعليه لا يجب الإشهاد إذا وقع الإعلان، لأنه لابد من واحد من 2، إما إعلان وإما إشهاد. لكن الذين نصوا على الإشهاد وعينوا رجلين قالوا عند الخصومة يرجع إليهما، لا يطاف على كل من حضر، إذا وقعت الخصومة أو النزاع بين الزوجين يعاد إلى الشاهدين. وعندنا رجعة، والرجعة الإشهاد فيها أقل من إيش؟ أقل آكدية من عقد النكاح. وأما الإشهاد في الطلاق فهو مستحب، وقد قال تعالى يا أيها واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. سهل الكتاب ولا صعب؟ ميسر إن شاء الله.
لا سهل إن شاء الله، سهل.